الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب عمدة الأحكام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ أبو محمد الدلغاني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب حرمة مكة.
نعم. قال باب حرمة مكة، أي ليس في الدنيا حرم إلا حرمين فقط، مكة والمدينة. مكة حرمها إبراهيم، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حدود مكة فهي معروفة، وقد وضعت علامات لبيان حدود الحرم. وأما حدود المدينة فإنها ما بين جبلين في المدينة كبار، جبل ثور وجبل عير، كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين ثور وبين عير. لكن الفرق بين الحرمين أن المضاعفة في المدينة، مضاعفة الصلاة، خاصة في المسجد النبوي، خاصة في المسجد النبوي. أما بالنسبة إلى مكة فإنه كل من صلى داخل حدود الحرم فإن الصلاة مضاعفة، فإن الصلاة مضاعفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن داخل أو ما بين حدود المدينة أو حرم المدينة من فعل فيه شيئا ليس عليه كفارة، إنما يعزر، بخلاف مكة فإن عليه الكفارة ويأثم، كما هو معلوم وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يسمى حرما. المسجد الأقصى ما يسمى حرما، إنما أول قبلة الإسلام، لكن ما يسمى حرما. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي أبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، قال: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما.
نعم، حرمها الله أي بدعوة إبراهيم عليه السلام، بدعوة إبراهيم، فهذا أول حرم بدعوة إبراهيم. نعم. فلا يسفك فيها دم، أي القتل فيها حرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يعضد بها شجرة.
قال الثاني: ولا يعضد فيها الشجر، يعني لا يقطع الشجر، والشجر نوعان. إذا كان الشجر لابن آدم هو الذي زرعه فهذا فيه الضمان، أي تدفع القيمة، قيمة الشجر. أما كان الشجر خرج لوحده فهذا يأثم ولا قيمة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله
ولا نفر صيدها. طيب.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة يحب الخاربة.
نعم، الشاهد الحديث أن الله حرم مكة، إذن مكة حرمت بدعوة إبراهيم، بدعوة إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى فحرمت مكة أصبحت حرما، والمدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله أن تكون حرما فأصبحت حرما ما بين جبلين، جبل عير وجبل ثور. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده.
نعم، قال إن الله قال: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لأنها أصبحت دار إسلام، دار إسلام، فالبلد المسلم لا يهاجر منه، إنما الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، وهي نوعان: النوع الأول الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد خوف إلى الحبشة لما كانت آمنة، والثانية الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد الكفر إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام. وبعد فتح مكة انقطعت الهجرة لأنها أصبحت بلاد إسلام، أي لا هجرة من بلاد الإسلام، انقطعت الهجرة أي من مكة لأنها أصبحت بلاد إسلام. أما الهجرة من بلاد الكفار فهي باقية إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة أي من بلاد الكفار حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أهل العلم: ومن كان يعيش بين بلاد الكفار لا يخلو من حالتين، إما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فهذا الهجرة في حقه واجبة إذا كان يستطيع ذلك، وإن لم يستطع فحكم حكم الضعفاء الذين كانوا في مكة. الحالة الثانية: إذا كان يستطيع إظهار دينه فهذا الهجرة في حقه مستحبة لا واجبة. نعم. ثم قال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، الصيد محرم على المحرم مع أن يتلبس بالإحرام سواء كان صيد مكة أو خارج مكة، فإذا صاد الصيد في مكة قال: لا ينفر صيدها، يعني لا يصاد. وصيد مكة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الصيد له مثيل، يعني له شبيه، فهذا كفارته أن يأتي بالمثيل ويذبحه في مكة للفقراء، بمعنى قالوا: من ذبح حمامة مثلا، قالوا يذبح شات، بدل حمامة يذبح شات، يذبحها في مكة. قالوا: أما إذا كان الصيد ليس له مثيل فإن أهل مكة أهل الخبرة هم الذين يقيدون ما هي يعني الكفارة أو ما هو المثيل. مثلا قالوا أن الصيد الفلاني قيمته مثلا 5000 ريال، 5000 ريال، قالوا يشتري ب5000 ريال طعام يوزعه على الفقراء، مثلا كل فقير يعطى صاع ونصف من الطعام، فإن كان ليس عنده القيمة يصوم بقدر الطعام، مثلا هذا الطعام يكفي كم؟ مثلا قالوا يكفي 10، قالوا إذن يصوم 10 أيام، إذا قالوا يكفي 100 قالوا إذن يصوم 100 يوم، وهكذا. فقالوا إذن الصيد إن كان له مثيل وشبيه يلزم إيش؟ مثلا صاد الغزال، ما الذي يشبه الغزال؟ الماعز، إذا قالوا يشتري الماعز ويذبحه في مكة للفقراء. أما إذا كان ليس له مثيل ولا شبيه فإن أهل مكة يقولون أن هذا الحيوان الفلاني قيمته مثلا 1000 ريال، فهذا 1000 ريال يشتري فيه طعام ويوزع على فقراء الحرم. أما إن كان ليس عنده قيمة الطعام فإنه يصوم بقدر الأيام التي فيها يستطيع شراء الطعام. نعم.
أحسن الله إليك ورحمه الله تعالى. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد.
نعم. فقال يعني إلا الإذخر، هو النبات المعروف، فإنه يوضع مع البنيان ويستعمل الحداد في إشعال النار، فاستثنى عليه الصلاة والسلام من النبات الإذخر، أي يجوز قطع الإذخر، فمن قطعه لا يأثم ولا شيء عليه. نعم. نعم. أما اللقطة قلنا بأن لقطة الحرم تعرف أبد الأبد ولا تحل أبد الأبد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله.
نعم، يعني 5 من الدواب يجوز قتلها في الحرم وخارج الحرم لمن كان محرما أو كان حلالا، يعني على كل حال. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم. ولمسلم: يقتل 5 فواسق في الحل والحرم.
نعم. 5 من الدواب، الدواب الذي يدب على الأرض، يعني يمشي على الأرض، كل ما يمشي على الأرض يسمى دابة. قال: 5 من الدواب يقتلن في الحل والحرم. نعم، يعني إن كان محرما جاز له قتل هذا الدواب، وإن كان حلالا جاز له قتل هذا الدواب، إن كان داخل حدود الحرم جاز له، وإن كان خارج حدود الحرم جاز له. نعم. قال: القراب، قيل المراد القراب الأسود الخالص وليس الأبقع الذي يأكل الحب، إنما الأسود الخالص. قال: والحداء، الحداء طائر صغير يأكل اللحم، طائر صغير الحجم يأكل اللحم يسمى الحداء. قال: والفأرة والعقرب والكلب العقور، العقور هو الذي يهجم على الناس، الذي يهجم على الناس. والكلاب في الشريعة لها 3 حالات، 3 حالات: الحالة الأولى كلاب أمرت الشريعة بقتلها، هو الكلب العقور والكلب الأسود، العقور الذي يهجم على الناس، والأسود أخبر عليه الصلاة والسلام أنه شيطان. قال: والثاني كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد والحرث والماشية، 3. والثالث ما عدا هذا من الكلاب فإنه يحرم اقتناؤها، ومن اقتناها التغص من أجل كل يوم قيراط كما جاء في الحديث. نعم، فهذه خمس دواب تقتل في الحل والحرم، أي إن كان محرما أو كان ليس محرما، إن كان لآخر حدود الحرم أو كان خارج حدود الحرم، أي تقتل على كل حال. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة والبيت.
أي صفة دخول مكة والبيت، البيت الحرام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة.
نعم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، المغفر الخوذة، هذا فيه دليل أنه لا يشترط دخول مكة بإحرام، وهذا المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل يشترط دخول مكة بإحرام أم لا؟ الصحيح لا يشترط، الذي لم يرد الحج ولا العمرة ودخل مكة ليس له نية حج ولا عمرة لا يشترط له أن يدخل بإحرام. مثل شخص ذهب للزيارة لزيارة أخ أو للعمل، لكن لو أراد بعد ذلك الحج أو العمرة يذهب خارج حدود الحرم، قال الناس يذهبون إلى مسجد عائشة لأن دخل مكة ليس له نية إحرام. أما لو كان نيته العمرة، نيته العمرة ثم دخل مكة بدون إحرام، فهذا يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. فأن سلم دخل مكة على رأس المغفر، أي لم يكن ناول العمرة عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني عاد بالكعبة، فقال: اقتلوه. هذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام وأصبح يذم النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والإسلام، فأمر بقتله. وهذا في بيان أن المرتد لا يستتاب، وهذا مسائل خلافية بين أهل العلم، هل المرتد يستتاب أم يقتل مباشرة؟ ثلاث أقوال للعلماء. القول الأول أن المرتد يقتل مباشرة، وهذا قول معاذ بن جبل بقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. القول الثاني أنه يستتاب ثلاث أيام، تعرض عليه التوبة، توب يا فلان، توب يا فلان، مدة ثلاث أيام، فإن تاب وإلا قتل، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القول الثالث أن هذا راجع إلى ما يراه ولي الأمر، إذا رأى قتله مباشرة يقتل مباشرة، وإذا رأى ولي الأمر استتابته فإنه يستتاب، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء.
نعم، كداء وكدي، كداء وكدي، يقال كداء ويقال كدي، من جهة الآن فندق التوحيد من الجهة هذه، وهذا قالوا أنه كان أسهل، أسهل لمن جاء من جهة المدينة، أسهل لدخوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
نعم، قلنا يقال كدي ويقال كدي، إما بالفتح أو بالضم، والمشهور على الألسنة أنه كدي بالضم، كدي. نعم، عندكم بالفتح موجود؟ نعم، الآن أهل مكة يقولون كدي بالضم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
نعم، هذا في أنه يجوز أن تصلى النافلة داخل مكة، لكن اختلفوا هل تصلى الفريضة أم لا، فذهب أكثر العلم أن الفريضة لا تصلى داخل مكة، إنما الذي يصلى النافلة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة صلى النافلة، فلما أراد الفريضة خرج وصلى الفريضة في الخارج، خارج مكة. داخل مكة، داخل الكعبة. فهذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، هل صلى الفريضة داخل الكعبة، مكة نفسها داخل الكعبة أم لا؟ أما النافلة يجوز بلا خلاف عندهم لهذا الحديث، إنما الخلاف في الفريضة، فذهب أكثر علماء على أنها ما تصلى داخل مكة أي داخل الكعبة، إنما تصلى خارج الكعبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم، هنا بدأ في بيان صفة دخول مكة. يدخل الإنسان من الطريق الأيسر له والأسهل له، أن رسول الله كان يأتي مع كذل، هذا أسهل وأقرب لمن قدم من جهة المدينة. ودخول مكة إن كان أراد حجا أو عمرة فإنه يدخل محرما على طهارة، بل على اغتسال، وإن هذا أفضل، من أراد دخول مكة أن يغتسل ولا يقطع التلبية، يكون ملبيا حتى يشرع في الطواف، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود. إن كان يستطيع تقبيل الحجر الأسود قبله ثم بدأ في الطواف، وإن كان لا يستطيع تقبيله وضع يده على الحجر وقال بسم الله ثم يقبل يده ثم يشرح في الطواف. فإن لم يستطع بيده، إن كان معه عصا وضع العصا على الحجر وقال بسم الله ثم قبله. فإن لم يستطع الحالة الرابعة، أشار من بعيد بيده وقال الله أكبر، ولا يقول بسم الله، لأن بسم الله إذا وضع يده فقط على الحجر، أما ما عدا يقول الله أكبر، أشار بيده وقال الله أكبر. هذه أربع حالات. فيبدأ الطواف من الحجر الأسود ويطوف مطبعا، والطباع إخراج العاتق الأيمن ويجعل الرداء على عاتق الأيسر، وهذا دليل القوة على القوة. الأشواط الثلاثة الأولى يكون يعني طوافه سريعا، يسمى الرمل، يرمل، إلا بين الركنين اليماني والحجر الأسود فإنه يمشي مشيا حتى يري الناس القوة، وبقية الأشواط يمشي مشيا عاديا. قالوا بأن الرمل والاطباع خاص فقط في طواف القدوم فقط، طواف الوداع، طواف الإفاضة، ليس فيه اطباع ولا رمل، إنما هذا خاص فقط في طواف القدوم. نعم، وكلما يعني جاء عند الحجر الأسود أشاره بيده وقال الله أكبر، الله أكبر. أما قلنا البسملة إذا وضع يده عليه، فعمر بن الله لما بدأ قبل الحجر الأسود، لأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فقال والله إني أعلم بأنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا في بيان أنه لا يتمسح العبد بالأشجار ولا بالأحجار ولا بغيرها ابتغاء البركة، ما يتمسح بها حتى وإن كانت لها مكانة في الإسلام. الحجر الأسود نزل من الجنة، كان أبيضا وسود بسبب ذنوب بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال إنك لا تنفع ولا تضر، لأن النفع ضار هو الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن حجرا أو شجرا أو قبرا أو جنا أو حذاك ينفع ويضر فهذا كفر بالربوبية، كفر بالربوبية، لأن النفع والضر خاص بالرب سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد واهنتم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لمقاء عليهم.
نعم. قال: يقدم عليكم قوم وهنتم، الوهن يعني التعب، حمى يثرب. يثرب كان اسم المدينة، ومعنى يثرب يعني الإثم، لا تثريب عليكم اليوم يعني لا إثم عليكم اليوم. كان اسمه يثرب فسمى نفسه طيبة، قال هذه لا إثم بل هي طيبة. فأراد سلم أن يريهم القوة، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، يطبعوا ويرملوا. الاطباع يدل على القوة كذلك الرمل. أما بين الركنين فإنهم يمشون مشيا، والرمل يكون فقط في الثلاث أشواط الأولى. العلة ذهبت لكن الحكم بقي، لأن النسخ هو قد ينسخ الفعل والحكم كلاهما، وقد ينسخ يعني العلة ويبقى الحكم. العلة أن الكفار كانوا ينظرون فلان سلم أن يريهم القوة، الآن الكفار لا يأتون مكة لكن العلة باقية. العلة باقية وهي إيش؟ وهي أو عفوا اسمها الحكم باقي، الحكم باقي هو الرمل. فقالوا في النسخ قد يزول العلة مع الحكم، مع الحكم كلاهما ينسخ، وقد ينسخ العلة ويبقى الحكم. فهنا العلة ذهبت وياه إغاثة الكفار لكن الحكم موجود وهو الرمل. نعم.
أحسن الله إليك.
وقلنا بأن الرمل خاص في طواف القدوم فقط، أما الوداع والإفاضة لا رمل فيهما ولا الطباع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
نعم. هو الخب يعني الرمل، والرمل هو المشي سريعا مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. نعم. ويبدأ الطواف من حجر أسود يجعله عن يساره. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا.
نعم. طاف وسلم على بعير، بمعنى أنه يجوز الطواف للراكب على دراجة مثلا إذا كان تعبا فلا بأس. والحجر قلنا له أربع حالات: إما أن يقبله مباشرة، أو يضع يد عليه يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده، أو بعصا. والمحجن العصا معكوفة الرأس، معكوفة الرأس، فإن لم يستطع أشار له إشارة من بعيد وقال الله أكبر، ولا يقول بسم الله، لأن بسم الله فقط إذا وضع اليد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المحجن عصا محنية الرأس.
نعم، قيل أن يعني أيام الدولة لما كانت مصر مماليك أن أحد ملوك مصر طاف بالسيارة بسيارته، أظنه هل هو الملك فاروق أو غيره، جاء وطاف بالسيارة. نعم، هذا هو يعني حكم الراكب، حكم الراكب، وهذا يعني مما وثق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم، يعني ما كان يستلم شيء من البيت. لما استلم معاوية أستار الكعبة أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: ليس في البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقبل معاوية عرضه هذا الكلام، فإنه يستقبل ركن يماني والحجر الأسود. اليماني ما يقبل، إنما الذي يقبل فقط الحجر الأسود، إنما ذاك يستلم استلاما فقط. نعم. وفيه طبعا آخر، هو الملتزم. الملتزم هو عند باب الكعبة بجنب الباب، فيه حديث ضعيفة، فيه حديث ضعيف لكن قيل يقوي بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صدره عليه ودعا وقال: هنا تنزل العبرات، يعني البكي. لكن هذا روي بأسانيد ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا كما قال أهل العلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب التمتع.
باب التمتع، يعني أن من قدم إلى مكة لأجل الحج له ثلاث حالات: إما أن ينوي التمتع، والمتمتع يأتي بالعمرة ثم ينتظر اليوم الثامن من ذي الحجة ويلبس ملابس الإحرام ويلبي للحج من مكانه من سكنه ثم يذهب إلى منى، أو يكون قارنا، والقارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة، قال: لبيك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة. فهذا إن طاف بالبيت وسعى لا يحلق رأسه، لا يحلق ويبقى كما كان محرما. فإن كان يوم الثامن ذهب إلى منى. والثالث الإفراد، وأن يقول لبيك حج، وهذا كالقارن تماما، كالقارن تماما، إلا أن الفرق بينهما أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم. زاد الشافعية رابعا، قالوا: الإطلاق، الإطلاق، وهو أن تقول لبيك بما لبى به فلان، لبيك بما لبى به فلان. هذا ذكر الشافعية، واستدلوا بما ثبت عن علي بن طالب رحمه الله لما قدم بالهدي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سلم: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إذن لا تحل حتى يبلغ هديه محله. هذا سموه الإطلاق، لكن جمهور العلماء قالوا أن الأسلاك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. نعم. وأما طبعا حديث علي ردوا عليه، قالوا: لعله سأل كيف أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أحرم قارنا. هكذا ردوا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي حمزة نصر بن عمران الضباعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني سأتوا ابن عباس عن المتعة يعني في الحج، فقال هي باقية إلى قيام الساعة، لأنه كان أبو بكر وعمر ينهون الناس عن التمتع، والسبب حتى لا يهجر البيت، لا تهجر مكة. يأتي الناس، يأتي الرجل مرة واحدة في حج وعمرة ثم يذهب، فله عن هذا الأمر لهذا السبب، نهى عنه. وكان ابن عباس يأمر الناس بالتمتع، وكان يقول يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. فجاء هذا الرجل يسأله عن التمتع، قال هي باقية إلى قيام الساعة، ثم قال عليك هدي، إما شاة أو إذا كان جزور أو بقرة يشترك السبعة فيها، سبعة فيها في جزور أو في بقرة. فلما تمتع هذا الرجل رأى بالمنام رؤيا صالحة أن حجه مقبول، فلما أخبر ابن عباس بذلك فرح، فقال الله أكبر، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني أن التمتع باق إلى قيام الساعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى فساق الهدي من الناس.
نعم. قال ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قيل تمتع أي أنه جاء بالعمرة والحج معا في سنة واحدة، فسماه تمتعا. وكان قد ساق الهدي، من كان في الميقات وقرن ومعه الهدي ودخل مكة هذا لا يحل، لا يجد له قلب النسك إلى تمتع. أما لو أن إنسانا كان في الميقات وقال لبيك حج وعمرة قارن، فلما دخل مكة أراد أن يقلب النسك إلى عمرة جاز له ذلك عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يقلبها إلى عمرة، أما من ساق الهدي لا يقلب إلى عمرة، بل يبقى قارنا حتى ينتهي من النسك. فلما قدم مكة عليه الصلاة والسلام طاف 7 أشواط، بدأ من الحجر الأسود، ثم صلى خلف المقام، وهذا على أنه طاف على طهارة. هذا قول جمهور العلماء أن الطواف لا بد فيه من طهارة، لا بد فيه من طهارة، لأنه لما صلى خلف المقام دل على أنه على طهارة. فلما خلص من الصلاة رجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود واستلم، وهذه سنة، لكن قد يشق على الناس الآن بسبب الزحام وكثرة الناس. فالشاهد لما طاف سبعاً ذهب إلى مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم مصلى قال، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة والإخلاص، ثم ذهب إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ على الصفا واستقبل الكعبة وكبر وهلل ثم دعا، فعل ذلك ثلاثة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فعل هذا سبع مرات، يعني من صفا إلى المروة واحدة، من المروة إلى الصفا اثنتان. فلما انتهى لم يحلق رأسه، وأمر الذي يمسك الهدي أن يحلق، فالقارن إذا حلق رأسه فقد حل، كما قال ابن عباس شاء أم أبى، شاء أم أبى. فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى. من كان معتمرا أي متمتعا وفعل العمرة يلبس ملابس الإحرام من جديد، يقول لبيك حج، ثم يذهب إلى منى. أما القارن والمفرد فإنهم يبقون على إحرامهم ويذهبون إلى منى مباشرة في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، قلدت إني لبدت رأسي، كانوا يضعون زي مثل الزيت على الشعر حتى لا يكون أشعث، حتى يجتمع زيت يضعونه على الشعر، لبدت شعر. وقلدت هدي، التقليد إن كانت من الإبل كانوا في سنام الناقة يضربون في السكين فينزل الدم حتى تعرف عندهم أن هذه هدي. أما كانت شات يضعون لها قلادة تعرف أن هذه هدي سوف تذبح في مكة. فنسلم لأنه ساق الهدي من الحل لم يحل عليه الصلاة والسلام. فمن جاء مكة قاردا ومعه الهدي هذا لا يحل حتى يعني اليوم العاشر، إذا رمى جمرة العقبة ذبح هديه وحل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر.
نعم، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع يقول أنها موجودة في كتاب الله المتعة، وعملناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أبو بكر وعمر كانوا ينهون الناس حتى لا يهجر البيت، لا يهجر البيت، وليس معناه أن المتعة نسخت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما أراد حتى لا يهجر البيت. وإلا القران الإنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لكن كانوا ينهون الناس عن التمتع حتى لا يهجر البيت. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى.
نعم، واضح، يعني المراد متعة الحج، لا كما تقول رافضة متعة النكاح. متعة النكاح حرم قبل هذا في فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي.
باب الهدي. الهدي لا يذبح إلا في مكة، أما التوزيع فلا بأس أن يوزع في مكة أو يوزع خارج مكة على حسب ما تراه الدولة، لكن ذبحه يكون خاص في مكة. إن كان شخصا واحدا يذبح شاة إن كان متمتع أو قارئ، أما كانوا سبعة لهم أن يشتركوا في بدنة، في ناقة أو في بقرة. نعم. ومن هدأك قال أهل العلم فإن هذا يجزئه عن الأضحية، من ذبح هديا في مكة قالوا يجزئه عن الأضحية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم، يعني الإشعار خاص بالإبل، الإشعار أن يضرب السنام فيجعل الدم يسيل على الشعر يسمى الإشعار. وأما القلاعد خاصة للغنم الفتائل، يعني الصوف يفتل حتى يكون خيطا ويربط في رقبة الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هديه مع أبي بكر الصديق، ما حج لكن أراد أن يذبح له هذا الهدي في مكة. قالت: ولم يحرم عليه شيء مما أحل الله له، يعني الجماع وغيره، لأنه ليس محرما، ما أحرم، إنما حج أبو بكر في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج متى؟ في السنة العاشرة، حجة الوداع. فأرسل معه الهدي حتى يذبحه له في مكة. فقالت: ولم يحرم عليه شيء مما أباح الله له، يعني من النكاح والطيب وغير ذلك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
نعم، يعني من أراد أن يذبح ناقة في مكة له إيش الانتفاع بها، يعني يركب الناقة حتى يصل مكة لا بس، لأن هذا الرجل كان يظن أن الهدي ما ينتفع به، يعني ما يركب، فأمر رسول الله أن يركب الناقة حتى يصل مكة ويأكل منها، فقال: اركبها ويحك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
هذا فيه الوكالة، الوكالة في الذبح، توكل شخصا تقول: يا فلان اذبح عني الهدي لا بس، الوكالة. والآن قالب الشركات الحج هكذا يتفقون مع بعض المعتمدين، معتمد عندهم عنده هدي فيذبح لهذه الحملة 100 200 1000 2000 على حسب ما يعطونه. فوكل علي يذبح عنه الهدي وأن يعطي الجزار قيمة، ولا يكون الذبح يقول الجزار اذبح الناقة وخذ نصفها لك مقابل الذبح، هنا لا يجوز، إنما له أن يعطيه الأجرة ثم يعطيه اللحم هدية، اللحم هدية. الأمر الآخر لا يجوز له أن يبيع شيء من الهدي، لا اللحم ولا الصوف ولا غيره، ما يباع، إنما يتصدق به، يأخذ منه ما يأكل والباقي يتصدق به كله، فلا يباع الجلد ولا يباع الصوف ولا يعطي الجزار منها أجرة، يقول اذبح الشاة ولك ربعها أو لك نصفها، هذا لا يجوز، إنما يعطى أجرة، وإذا أردت أن تعطي لحما يعطوه لحما هدية، لكن لا يكون اللحم مقابل الذبح، يعني يكون أجرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن الناقة إذا ذبحت وهي قائمة مقيدة رجلها فهذا أسرع إلى موتها، أسرع إلى موت، فقال انحرها قائمة فهذا يعني أسرع إلى موتها وإراحتها، هذا من باب وإذا قتلتم فأحسنوا الذبح. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم.
نعم، باب الغسل للمحرم، وهذا مستحب استحبابا، المحرم يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل، وأيضا إذا كان في منى مثلا أو في عرفة واحتاج إلى الغسل لأجل مثلا النظافة أو لأجل مثلا أن يتبرد لا حرج في ذلك، لأنه لم ينهى المحرم من الاغتسال. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أسبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
نعم، يعني أن ابن عباس والمسور تناقشوا هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أم لا، هل المحرم يغتسل أم لا، وكانوا في الأبواء، الأبواء موضع قريب من مكة جدا، فقال ابن عباس: نعم يغتسل المحرم، وقال المسور: لا، لأنه محرم ينبغي أن يكون أشعث أغبر، يقول صلى الله عليه وسلم: الحاج أشعث أغبر. فذهبوا إلى أو أرسل وكيلا يسأل الصحابي الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو أيوب الأنصاري، لا ابن عباس ومسور كانوا صغارا، فلما سأل قال: نعم اغتسل عليه الصلاة والسلام. فهذا في بيان أنه يجوز للمحرم أن يغتسل لأجل التنظف أو لأجل التبرد ولا حرج في ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والقرنان العمودان اللذان يشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.
كيف؟ القرنين. نعم، القرنين يضع خشبتين ويضع ستارة حتى يعني يستتر عن الناس. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة.
باب فسخ الحج إلى العمرة، يعني من كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي يجوز له أن يغلب النسك من مفرد إلى تمتع، له ذلك. يجوز أن يغلب النسك من قران إلى تمتع، له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. نعم، فيسمى قلب، لكن قلب التمتع إلى إفراد لا يجوز، قلب التمتع إلى إفراد لا يجوز، قلب التمتع إلى قران لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
استثنوا فقط المرأة إذا حاضت كانت متمتعة فإنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة فقط، وإلا المفرد ما يغلب النسك إلى التمتع، عفوا التمتع لا يغلب النسك إلى مفرد، والقاسم والمتمتع ما يغلب النسك إلى قارن، إنما من كان دون مثلا الحج الإفراد يغلب إلى تمتع لا بأس، القران يغلب إلى التمتع لا بأس، لكن أنك متمتع ثم تغلب النسك إلى قران لا يجوز. قالوا إلا المرأة إذا حاضت كما في قصة عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الإطلاق عند الشافعية. نعم. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية لا إله إلا الله، رفع الصوت لبيك اللهم لبيك، عفوا لبيك اللهم لبيك، فسمي إهلالا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
نعم. هذا الحديث فيه يعني عدة فوائد، منها جواز قلب النسك من إفراد إلى تمتع ومن قران إلى تمتع، بشرط إذا كان لم يسق الهدي، القارن إذا سق الهدي لا يغلب النسك. نعم. وفيه يعني أن المرأة إذا حاضت وكانت متمتعة تغلب النسك إلى قران، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن الطهارة شرط عند جمهور العلماء، ولها أن تأتي بعمرة مع أنها هي قارنة، إقالة الحج مع العمرة. وهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على جواز فعل العمرة مرة ثانية. استحب بعض السلف كأنس بن مالك رضي الله قال: إذا خرج الشعر وأنت في مكة لا بس أن تأتي بعمرة ثانية، لا بس تأتي بعمرة ثانية. فقال الصحابة: قال يا رسول الله، يعني نحن أحللنا بالحج ثم نجعلها عمرة، وإذا بحدنا إلى مكة وأن ذكره يغطمنيا يعني أنه جامع زوجته؟ فقال نعم. يعني أن الإنسان إذا كان متمتع وفعل عمرة ومعه أهله يجوز أن يأتي الزوجة، حتى إذا كان يوم الثامن لبس ملابس الحرام ونوى الحج، قال لبيك حج ثم ذهب إلى منى. نعم. كم بغي من الحديث؟ عشرة ها؟ أما غلب
حتى أنت الحج؟
إيه؟
قريبا منه ثمانية وتسعة.
طيب بسم الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني الذي لم يسق الهدي ما أن يطوف ويسعى إلا انقلبت عمرة، شاء أم أبى، شاء أم أبى. قال هذا هو قول ابن عباس، هو قول ابن عباس. لا شك أخوها أن التمتع أفضل الأنساك، يأتي للعمرة ثم إذا كان يوم الثامن أحرم بالحج. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
يعني الحل كله، تأتي أهلك وتفعل كل ما أباح الله لك. قالوا أي حل؟ الأكبر أم الأصغر؟ الأصغر تلبس ملابس الإحرام فقط، القميص وتغطي شعرك، لكن ما تجامع أهلك. أما الحل الأكبر تأتي أهلك، فقالوا أي حل؟ الأصغر أم الأكبر؟ قال: الحل كله، يعني حتى أهلك لا بأس أن تأتيهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك.
نعم. يعني كان لما نزل من منى إلى عرفة كان لا يسرع، يقول الناس السكينة السكينة، ومن عرفة إلى مزدلفة كذلك يقول السكينة السكينة، على ناقته كان يلبي حتى وصل عرفة، ثم عرفة ثم ذهب إلى مزدلفة. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي العنق يعني يسحب الناقة بقوة حتى لا تسرع، لأن إذا أسرعت ربما تضرب الناس أو تصدم الناس. فكان يسلم يقول السكينة السكينة، يعني الناس لا تسرعوا. نعم. كالماشي إلى المسجد لا يسرع، قالوا كذلك بين المناسك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر قال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج.
نعم. هذه أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم العاشر من الحجة: رمي الجمرة العقبة، والحلق، والذبح، والطواف، طواف الإفاضة، أربعة. أيهما فعل أول قبل هذا جاز له ذلك. لو أنه رمى مباشرة ثم حلق رأسه ثم ذبح حجة ثم ذهب يعني يطوف فلا بأس، أو أنه طاف ثم ذبح حجة وحلق ثم ذهب إلى المرجم كي يرجم فلا بأس، أي كلما كل شيء من هذه الأفعال الأربعة إذا قدم أو أخر جاز له ذلك. هذا خاص في أفعال اليوم العاشر، وهي أربع أفعال: قالوا الذبح، الرمي، والذبح، والحلق، وطواف الإفاضة. وبعضهم يقول أن الذبح ليس داخل معها، إنما الأنساكية الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا كان متمتعا الطواف مع السعي، أما كان مفردا وقارنا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج عليه فقط طواف إفاضة ولا سعي عليه. نعم. لأنه قدم السعي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن أول أيام أو أفضل يوم النحر ترمى فقط جمرة العقبة وهي القريبة إلى مكة 7 حصيات، ثم ينحرف يمينا ويدعو الله سبحانه وتعالى، يرميها ثم يمشي. فقال ابن مسعود قال: هنا يعني رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أما أيام التشريق أنه يرمي الصغرى 7 حصيات ثم يدعو، والوسطى 7 حصيات ثم يدعو، ثم الكبرى يرميها ويمشي ولا يدعو. جمرة العقبة الكبرى ليس بعدها دعاء، يرمي ويمشي مباشرة، إنما الدعاء إذا رمى الصغرى 7 أو رمى الوسطى 7، أما الكبرى يرمي 7 ثم يمشي ولا دعاء بعدها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
نعم، هذا في بيان أن الحلق أفضل من التقصير. الحلق هو إزالة الشعر كله بالموس، أما التقصير هو تخفيف الشعر كله، تخفيفه. أما ما فعله بعض الجهلة يأخذ شعر من هنا أو شعر من هنا أو شعر من هنا، هذا من الجهل، لا يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا. فهذا من فعله وكان في مكة لازال يلبس ملابس الإحرام ويذهب ويحلق، لأن هذا لا يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا، إنما هذا من العبث واللعب. من قال أنه يكفيه 3 شعرات هذا من العبث، فإن هذا لا ليس حلقا ولا تقصيرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرى حلقا.
نعم.
أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
نعم. هذا في بيان أن الحج فيه طواف الوداع، وطواف الوداع واجب خاص في الحج فقط. أما العمرة، يعني جمهور العلماء أن العمرة ليس فيها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ما طاف الوداع عليه الصلاة والسلام، لأن الوداع خاص في الحج. كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، لكن لو حاضت المرأة أو نفست سقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها. أما طواف الإفاضة فإنه ما يسقط أبدا، من حاضت قبل طواف الإفاضة تمكث في مكة حتى تطوف الإفاضة ثم تمشي. ذاك لما أراد سلم صفية قالوا إنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قال: لا يسوى، أنها طافت الإفاضة. قال: إذن انفروا. يعني أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ويسقط عن النفساء، أما طواف الإفاضة فلا يسقط لأنه ركن من أركان الحج. أما ذاك واجب، الوداع واجب والواجب يسقط، أما الركن فلا يسقط. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
نعم، يعني طواف الوداع، ومن ترك طواف الوداع عليه دم. يقول ابن عباس: من ترك نسكا، أو قال واجبا عفوا، عليه دم. من ترك واجبا عليه دم، رواه مالك. فمن ترك طواف الوداع ولم يطف ذهب فهذا عليه دم، لأنه لا يسقط فقط إلا على المرأة الحائض فقط، والنفساء إذا حاضت المرأة ترجع إلى أهلها ولا شيء عليها، الوداع يسقط عنها، أما الرجل فلا يسقط عنه طواف الوداع إذا تركه تعمدا أو ناسيا، فهذا عليه دم يذبحه في مكة. كذلك المرأة إذا لم تكن حائض ولا نفساء وتركت طواف الوداع تعمدا أو جهلا أيضا عليها دم، لأنه لا يسقط إلا عن الحائض ومثل الحائض النفساء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
نعم، هذا في بيان أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ودليل الوجوب أنه لم يرخص إلا للعباس للضرورة وهو لأجل الماء للحجاج، فدل على أن المبيت بمنى واجب أيام الحج. كذلك بمزدلفة بجمع المبيت بها واجب إلى الصباح، إلا الضعفاء فإنهم يرخص لهم في آخر الليل أن ينفروا إلى مكة الضعفاء. فإن أسماء رضي الله كانت تتحرى مغيب القمر يعني آخر الليل حتى تنفر إلى مكة، أما الشباب فلا ينفر حتى يبيت في ميناء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفر اسمه، وأما الشاب فلا ينفر بل يبيت في مزدلفة حتى الصباح يصلي فيها الفجر ثم يذهب إلى ميناء. النبي عليه الصلاة والسلام نفر من عرفة إلى مزدلفة، فلما وصل إلى مزدلفة جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، أي بأنه أخر الصلاة، وهذه السنة أن تؤخر صلاة المغرب وتصلى مع العشاء. فإذا أدركه زحام وخشي خروج الوقت قال لا بأس أن نجمع في الطريق لا بأس. فإذا وصل إلى مزدلفة ينام مباشرة، واختلفوا هل صلى الوتر أم لا على قولين، الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يترك الوتر في السفر ولا في الحضر قالوا أنه صلى، والذي قال أنه ظاهر حديث أنه ما صلى قال لم يسبح على أثر أي صلاة، فدعا أنه إيش ما صلى الوتر، هذا قول من قال أنه لا يصلى الوتر. فينام في مزدلفة وصلاة الفجر يصلي ثم يدعو حتى إذا أسفر جدا نفر إلى ميناء يرمي الجمرة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال.
باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يا أخوة يحرم عليه صيد البر ويباح له صيد البحر، إن كان جاء بالسفينة له صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البر فإنه محرم. يحرم على المحرم إذا صاد الصيد، فالمحرم إذا صاد الصيد حكم الميتة ما يؤكل، لكن إذا كان شخص ليس محرما وصاد الصيد وأعطى المحرم منه، هل يجوز المحرم أن يأكل؟ قالوا نعم، بشرط أن لا يكون صاده لأجل المحرم. إذن نقول أن المحرم إذا صاد الصيد يكون ميتا يرمى مباشرة ولا يؤكل، وعليه الكفارة لأنه يحرم عليه الصيد إذا كان محرما داخل حدود الحرم، عليه بالمثيل إن كان له مثيل، أو عليه بإيش بقيمته طعام ويوزع على الفقراء، فإن كان ليس عنده قيمة الطعام صام بعدد الأيام. أما إذا كان الصيد صاده شخص ليس محرما إذا صاد لأجل المحرم أيضا حرام، المحرم ما يأكل منه. أما إذا صاده لنفسه هو ثم أعطى المحرم منه قطعة أو قطعتين فلا بأس. نعم، هذا هو الجمع بين الأحاديث التي سوف تذكر في هذا الباب. نعم. المحرم في كلا الحالات إذا صاد حرام، أما الحلال إذا صاد لنفسه هو أو لأصحاب الحلال فلا بأس، أما إذا صادها لأجل المحرم كي يطعمه هذا لا يجوز، أما إذا صاد له هو ثم أعطى المحرم منها قطعة فلا بأس. هذا جمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. أبو قتادة صاد الصيد له هو لنفسه فأعطى أصحابه، قال وسلم هل أحد منكم أشار عليه عاون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا، لماذا؟ لأنه صاد له هو. أما الصعب ابن جثامة صاد الصيد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال نرد عليك لأننا حرم، يعني لأنك صدت الصيد لأجلنا نحن فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمنا ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمنا فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها.
يعني قال هل أحد أشار عليه؟ هل أحد أمر؟ قال يا رسول الله. قال إذن كلوا لا بس، لأنه صاد له هو وأنتم لم تساعدوا. أما لو أن أحد أشار إليه وقال يا فلان صد لنا هذا الحمار الوحشي هنا حرام. والمراد أخوة بحمر الوحش ليس الحمار الوحشي الذي يوجد هنا الأبيض المخطط، لا، إنما يعني الحمر الوحش التي كانت في الحجاز ولا زالت تعيش في الجبال لونها رصاصي رصاصي وهي مستاحشة، يعني لا تعيش بين الأهالي. الحمر التي تعيش بين الأهالي يركبون عليها ويحملون عليها هذه يحرم أكلها. أن وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن عيش لحوم الحمر الأهلية التي تعيش بين الأهالي. أما المستوحشة التي تعيش في الجبال وقد تهجم على الإنسان هذه حكم الصيد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
نعم، يعني
إلا أنا حرم،
أنا حرم لأنه صاده لأجلهم. فأنت إذا أردت أن لا تقبل هدية بيّن لماذا أنك لا تقبل هدية. لما رده نظر في وجهه كأنه يعني وقع في قلبه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ مني الهدية، فعلل له بيّن العلة، قال إن لم نأخذ منك إلا لأن حرم لأنك صدت الصيد لأجلنا. فهذا هو الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة، إذا صاد المحرم الصيد المحرم يكون الصيد محرم، أما الحلال إذا صاد الصيد له هو وأعطى المحرم فلا بأس، أما إذا صاد الصيد لأجل المحرم فلا يجوز. هنا قال بعده كتاب البيعة
كتاب البيعة صح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
هذا غير مؤلف، فيكون أعطاه إياه كي يأكله هو لأنه حلال وصاد الصيد له، أما المحرم فلا. نقف عند كتاب البيوع هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كم حديث من هنا الآن؟ 250.
أحسن الله إليك. السائل يقول: إذا جمع الناس بين الصلاتين لعذر كالمطر، هل تسقط عنهم أذكار الصلوات المكتوبة؟
لا لا لا، الأذكار تكون بعد الصلاة الثانية، إذا جمع بين الظهر والعصر بعد الصلاة المباشرة يقول أذكار. نعم.
وهل تسقط سنة البعدية؟
لا لا، أيضا السنة ما تسقط، بعدما ينتهي من الجمع يصلي السنة البعدية. نعم.
رجل خرج عن دينه حكمه القتل، ولكن في بلدنا لا يحكم بحكم الإسلام، لا تحكم بحكم الإسلام، هل يجوز لي أن أهاجره وهو أخ لي في النسب؟
يعني ارتد عن دينه؟ نعم، هذا ما صح، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب خلاص أهجره لله، هذا الهجر الشرعي. بل قال بعض العلماء، قال: إذا كان الهجر الشرعي يعني لا فائدة منه فهذا ما يهجر، بل كل مرة كل ما واجهه يناصحه. قال: الذي يهجر الهجر الشرعي إذا كنت تعلم أن الهجر يؤثر فيه وقد يتوب ويندم، هكذا قال العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من جاء بعد الجمع في المطر هل يصلون جماعة؟
لا، قالوا بأن الجمع خاص بالإمام، إمام الراتب، لكن لو أن إنسانا قدم المسجد وهم مثلا يصلون العصر، هو ما صلى الظهر، يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك له الجمع، له حق الجمع. أما من جاء بعده جماعة هل يصلون الجمع أم لا؟ هذه المسائل التي يعني نقلوا فيها خلاف، بعض العلماء قال يجوز أن يجمعوا، بعضهم قال لا، أن الجمع خاص بالإمام الراتب، لأن هذا سلطانه، لا يأمر رجل في سلطانه، يعني هكذا قال، والله أعلم. نعم.
أسأل الله إليك. السائل يقول: ما كيفية رفع اليدين في الدعاء؟
نعم، هذا تكرر كثيرا، قلنا كما قال ابن عباس: يضع يديه مقابل صدره، قال في الدعاء. قال: وأما الابتهال يعني الاستغاثة، قال: يرفعهما قليلا، يبالغ قليلا، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.